قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي هبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته.
فهذا الذي ذكره الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله من خلق الجنة وإعدادها لأولياء الله، وخلق النار وإعدادها لأعداء الله ولمن كفر بالله، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في كون الجنة مخلوقة موجودة والنار مخلوقة موجودة، ولا يقال إنها غير موجودة أو أنهما غير موجودتين الآن وإنما تخلقان يوم القيامة، بل هما مخلوقتان موجودتان، وقد جاءت الأحاديث والآيات، الآيات والأحاديث في ذلك، جاءت الآيات في كتاب الله عز وجل والأحاديث في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها دالة على خلق الجنة والنار ووجودهما وأنهما موجودتان. وبعض أهل البدع يقولون إنهما لا تخلقان إلا يوم القيامة، لا تخلقان إلا يوم القيامة، قالوا لأنهما لو خلقتا لكان خلقهما دون أن يستفاد منهما يكون عبثا، والله منزه عن ذلك، والله منزه عن ذلك. ومعلوم أن هذا الذي قالوه يعني قول باطل، وقد جاءت النصوص في خلقهما ووجودهما، وجاءت النصوص أيضا في حصول الاستفادة منهما، الاستفادة من الجنة وحصول العذاب في النار قبل يوم القيامة، بل في القبر ينعم الإنسان بنعيم الجنة إذا كان من أهل الجنة، ويعذب بعذاب النار إذا كان من أهل النار. وقولهم إنه لا يستفاد منهما، أنه لا يستفاد من الجنة، وأن وجودها يعني يكون عبثا، هذا كلام غير صحيح، لأن النصوص جاءت في كثيرة في أن الله تعالى عدها لأوليائه، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار، وفي صلاته صلاة الكسوف رأى الجنة والنار، عرضت عليه الجنة ورأى عناقيد العين المتدلية، ورأى النار يحتم بعضها بعضا، وتقدم ليأخذ عنقودا من العنب، وتأخر لما عرض عليه النار، ولما سأله أصحابه عن تقدمه وتأخره بين لهم السبب في ذلك، فهو رأى الجنة والنار، والذين وراءه ما رأوا الجنة والنار، ولكن رأوا تأخره، ورأوا مده ليده صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن ذلك فقال إنه رأى العناقيد المتدلية، وأنه مد يده ليأخذ عنقودا، ثم إنه ترك وقال: لو أخذت منه لأكلت ما بقيت الدنيا. يعني عنقود واحد يكفي الناس إلى نهاية الدنيا، هذا نعيم الجنة، وهذا هو الذي أعده الله تعالى لأوليائه في الجنة، عنقود واحد يأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا. فهذا واضح الدلالة على وجودها، وكذلك النار كونها عرضت عليه واضح الدلالة على وجودها، وكون الخلق لهما لا يكون يوم القيامة لأنه لكان قبل ذلك كان عبثا كما عرفنا، هذا غير صحيح وغير مسلم، لأن الاستفادة من الجنة حاصل والناس في القبور، كما جاءت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث البراء بن عازب الذي يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يأتيه من يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وقد قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يعذبون في النار ويصل إليهم عذاب النار وهم في قبورهم، وإذا خرجوا من القبور وبعثوا ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد, ينتقلون من عذاب شديد في النار أو من عذاب النار إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشية, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى قصرا في الجنة فقال لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب, قصر موجود رآه النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه وقيل له إن هذا لعمر بن الخطاب فهو موجود. ولكن لا يعني كون الجنة والنار قد وجدتا أنه قد اكتمل خلقهما, وأن كل ما يكون لأوليائه في الجنة أبدا قد وجد, ليس الأمر كذلك, بل هي خلقت ووجدت, والله عز وجل ينشئ فيها ويوجد فيها ما يشاء من النعيم لأوليائه. فالقول بأن خلقها مكتمل وأنه لا يزاد فيها شيء, نعم ليس الأمر كذلك, بل هي موجودة والله تعالى ينشئ فيها ويوجد فيها ما يشاء. ومعلوم أن الجنة والنار دائمتان إلى غير نهاية, والله تعالى يحدث وينشئ يعني فيهما من النعيم لأولياء الله والعذاب لأعداء الله, يعني ما يشاء إلى غير نهاية, ما يشاء إلى غير نهاية. وعلى هذا فقول أهل السنة والجماعة الجنة والنار موجودتان مخلوقتان موجودتان الآن, وأيضا هما لا تفنيان ولا تبيدان, لا تفنيان ولا تبيدان, لا نهاية لها, لا نهاية لهما. وكون الجنة لا نهاية لها والنار لا نهاية لها لا يناقض ويعارض ما جاء أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء, لأن بقاء الله عز وجل إلى غير نهاية هذا لازم لذاته, وأما بقاء الجنة والنار فذلك لإبقاء الله لهما, وهذا الإبقاء مكتسب الله تعالى جعله لهما, لا أن بقاءهما كبقائه, لو لم يشاء الله أن يستمر لم يستمر, ولكن الله تعالى شاء أن يدوم وأن يستمر, فبقاء الله عز وجل لازم لذاته. وأما بقاء الجنة والنار فإنما كان ذلك لهما بإبقاء الله لهما, ولو لم يشأ الله أن يبقيا لم يحصل لهما البقاء, وأما بقاء الله عز وجل فهو لازم لذاته. فإذا فرق بين البقائين, بين بقاء الله عز وجل ودوام الله عز وجل ودوام الجنة والنار وبقائهما إلى غير نهاية, في ذلك فرق, هناك فرق بين هذا وهذا, هذا لازم لذاته وهذا مكتسب, الله تعالى هو الذي جعله يبقى وهو الذي أراد أن يبقى, ولو لم يشاء بقاءه لم يبقى. أعد القراءة. والجنة,
وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه,
أعدها دار خلود يعني بقاء واستمرار إلى غير نهاية, يعني خالدين فيها أبد الآباد لا يخرجون منها بحال من الأحوال, بل هم مستمرون إلى غير نهاية. نعم.
وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم,
وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم, وهذا أكمل نعيم وأجل نعيم يكون لأهل الجنة, وهي رؤية الله عز وجل, أجل نعيم يحصل في دار النعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى, لا يساوي يعني يعني هذه الرؤية نعيم ولا يماثلها نعيم, فهي أجل نعيم وأكمل نعيم. وهم يدخلون الجنة ويتمتعون بما فيها من النعيم ومن الملذات, وأعظم شيء يحصل لهم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا فقد شاء الله عز وجل أن لا يرى في الدنيا وأن تكون رؤيته في الآخرة, لأن رؤية أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم، فلم يشأ أن يرى في الدنيا، لأنه لو رؤية في الدنيا لكان أكمل نعيم في الآخرة وجد في الدنيا، أكمل نعيم في الآخرة يكون وجد في الدنيا. وقد شاء الله تعالى أن تكون أمور الآخرة غيبا، وأن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فرؤية الله عز وجل هي أجل نعيم وأعظم نعيم يكون لأهل الجنة، ورؤية الله إنما تكون في الدار الآخرة ولم يشأ أن تكون في الدنيا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت الرؤية لله عز وجل، ومن ذلك قول الله عز وجل في حق موسى أو في قصة موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعل له دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين. فهذا يعني يدل على أن الرؤية ممكنة، وموسى عليه الصلاة والسلام سأل أمرا ممكنا ولم يسأل أمرا مستحيلا لا يتصور وجوده ولا يتصور حصوله، وإنما سأل أمرا ممكنا، ورؤية الله تعالى ممكنة. ولو شاء أن يرى في الدنيا لأعطى أجسام الناس وأبصارهم من القوة ما يطيقون به النظر إليه، كما أعطاهم ذلك في الدار الآخرة، أعطاهم ذلك في الدار الآخرة، أعطاهم من القوة ما يتمكنون من النظر إليه، كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث المتواترة، الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فهي ممكنة في الدنيا ولكنها غير واقعة، وموسى سأل أمرا ممكنا ولم يسأل أمرا مستحيلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قيل له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، الجبل على صلابته وعلى شدته اندك لتجلي الله عز وجل له، اندك، فكيف بالذي هو من لحم ودم؟ ولهذا خر موسى صاعقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما حجب أولئك في حال الغضب دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. وكذلك للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وقد جاء تفسيرها من رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وكذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فإن المزيد يعني الذي لدى الله عز وجل هو الرؤية، كما جاءت يعني بذلك بعض الأحاديث. وكذلك قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، يعني أن لا تدركه يعني لا تحيط به رؤية، وليس في ذلك نفي للرؤية، وإنما هو نفي متضمن كمالا، وأن الله تعالى يرى ولكن لا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولكن لا يحاط به علما، والناس يعلمون عن الله ما علمهم إياه، ويرون ربهم في الآخرة ولكن لا يحيطون به رؤية. وهذا هو الذي نفي في قوله لا تدركه الأبصار، يعني معناه لا تحيط به رؤية، وأما كونها تراه فإنها تراه، فنفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، لأن الإدراك شيء خاص والرؤية عام من الإدراك، ونفي الأخص الذي هو الإدراك لا يستلزم نفي العام الذي هو الرؤية. والأحاديث متواترة في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني يبلغ أو يعني عدد رواتها يعني 30 صحابيا أو يعني قريبا من ذلك، كلهم يروونها عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهي متواترة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابن القيم رحمه الله في كتابه أحد الأرواح إلى بلاد الأفراح عقد فصلا أو بابا لرؤية الله عز وجل وأحكامها وما يتعلق بها، وأورد أسماء الصحابة الذين رووا حديث الرؤية، ثم بعد أن سردهم إجمالا ذكر حديثهم تفصيلا. وكتاب حاد الأرواح قد أحضرته لقراءة يعني بعض ما جاء فيه فيما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: الباب 65 في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم ضاحكا إليهم. قال: هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطرا وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة وأشدها على دين على أهل البدعة والضلالة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم وحرمانه والحجاب عنهم وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون والفرعونية المعطلون. نسبة
إلى فرعون
لأنه أنكر.
نعم.
والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون، والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون، ومن حبل الله منقطعون، وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاكفون، وللسنة وأهلها محاربون، ولكل عدو الله عدو لله ورسوله ودينه مسالمون. وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون، أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين وأعداء الرسول وحزبه، وقد أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه، وهو كليمه ونجيه.
نعم، كلمه موسى. نعم، كلمه ونجيه ناجاه، كلمه وناجاه.
وقد أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه، وهو كليمه ونجيه وصفيه من أهل الأرض، أنه سأل ربه تعالى النظر إليه فقال له ربه تبارك وتعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة، أحدها أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال، وهو عند فروخ اليونان والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه. فيا لله العجب، كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين عباد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران وبما يستحيل عليه ويجب له وأشد تنزيها له منه. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالا لأنكره عليه. ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر عليه، ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الوجه الثالث أنه أجابه بقوله لن تراني ولم يقل لا تراني ولا أنا لست أو إني لست بمرئي ولا تجوز رؤيتي، والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله. وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار، فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف. الوجه الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه، وليس هذا بممتنع في مقدوره، بل هو ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته، ولو كانت الرؤية محالا لكان ذلك نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام فالأمران عندكم سواء. الوجه السادس قوله سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى، فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه. فأعلم سبحانه وتعالى موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. الوجه السابع أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم. وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار الأمرين فأنكروا أن يكلم أحدا أو يراه أحد، ولهذا سأله موسى النظر إليه لما أسمعه كلامه وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه، فلم يخبره باستحالة ذلك عليه، ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه. وأما قوله تعالى لن تراني فإنما يدل على النفي في المستقبل ولا يدل على دوام النفي ولو قيدت بالتأبيد، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك.
يعني كلمة أبدا جاءت مع لن يتمنوه، لن يتمنوه أبدا، يعني والذي في الآية يعني لن تراني، يعني ما قال أبدا، ولو جاءت أبدا لكانت مثل ولن يتمنوه أبدا، يعني لا تدل على الامتناع المستمر إلى غير النهاية، وإنما تدل على الامتناع في وقت معين وهو في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يرى سبحانه وتعالى، لأن الله شاء ألا يرى في الدنيا وشاء أن يرى في الآخرة.
فصل. الدليل الثاني قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، وقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية، ولا ينتقض هذا بقوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة، بل والكفار أيضا، كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة وسيمر بك عن قريب إن شاء الله تعالى. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: أحدها أن لا يراه إلا المؤمنون، والثاني يراه جميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد ذلك، والثالث يراه المنافقون دون الكفار. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وهي لأصحابه، وكذلك الأقوال الثلاثة بعينها لهم في تكليمه لهم، ولشيخنا في ذلك مصنف مفرد وحكى فيه الأقوال الثلاثة وحجج أصحابها، وكذا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إن عاد الضمير على العمل فهو رؤيته في الكتاب مسطورا مثبتا، وإن عاد على الرب سبحانه وتعالى فهو لقاؤه الذي وعد به. فصل. الدليل الثالث قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجهه الكريم، كذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون الله، فينظرون إلى الله، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. وقال الحسن بن عرفة: حدث
بعده.
فصل. الدليل الرابع قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبون عن رؤيته واستماع كلامه، فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه. وقد احتج بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة، فذكر الطبراني وغيره عن المزني قال: سمعت الشافعي يقول في قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. وقال الحاكم: حدثنا الأصم قال: أنبانا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله، وبه تقول؟ قال: نعم، وبه أدين الله، ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. ورواه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضا. فصل. الدليل الخامس قوله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
قال وهذه مثل لهم الذين أحسنوا وزيادة بعدها.
فصل. الدليل السادس قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والاستدلال بهذا أعجب، فإنه من أدلة النفاة، وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه، وقال لي: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيضه، على نقيض قوله، فمنها هذه الآية، وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به، وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا، كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال قيوميته، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفى اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفى الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفى الأكل والشرب المتضمن كمال الصمدية وغناه، ونفى الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه، ونفى الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفى النسيان ونفى النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفى المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته، ولهذا لم يتمدح بعدم محض ولا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فلو كان المراد بقوله لا تدركه الأبصار أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك، فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار، والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، كما كان المعنى في قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة أنه يعلم كل شيء، وفي قوله ولا يظلم ربك أحدا أنه كامل العدل، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم أنه كامل القيومية. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك، فحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينفي موسى الرؤية، ولم يريدوا بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، فإن موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا، وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف دركهم بقوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. قال ابن عباس لا تدركه الأبصار لا تحيط به الأبصار. قال قتادة وأعظم من أن تدركه الأبصار. وقال عطية ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره يحيط بهم، فذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا، ولا تدركه أبصارهم بمعنى أنها لا تحيط به، إذ كان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن شيئا يحيط به وهو بكل شيء محيط. وهكذا يسمع كلام من يشاء من خلقه ولا يحيطون بكلامه، وهكذا يعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه. ونظير هذا استدلالهم على نفس الصفات بقوله تعالى ليس كمثله شيء.
بعده
فصل. الدليل السابع قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
بعده
فصل. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجرير بن عبد الله البجلي وصهيب بن سنان الرومي وعبد الله بن مسعود الهذلي وعلي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم الطائي وأنس بن مالك الأنصاري وبريدة بن الحصيب الأسلمي وأبو رزين العقيلي وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو أمامة الباهلي وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وعمارة بن رويبة وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه موقوف، وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وحديثه موقوف، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمى. فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسنن، وتلقها بالقبول والتسليم وانشراح الصدر، لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن ولا تكذيب بها، فمن كذب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين، وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين.
ثم ذكرها يعني الصحابة، يعني حديث كل صحابي، ثم بعد ذلك خلصها إلى نتيجة في صفحة 22.
فصل. قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة المسلمين وأهل الحديث عصابة الإسلام ونزل الإيمان، وخاصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا وكما ترى الشمس في الظهيرة، فإن كان لما أخبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة وأن له والله
وإنه والله
وإنه وإنه والله حق الحقيقة، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم، وإن لم يكن لما أخبر به حقيقة كما يقول أفراخ الصابئة والفلاسفة والمجوس والفرعونية بطل الشرع والقرآن، فإن الذي جاء بهذه الأحاديث هو الذي جاء بالقرآن والشريعة، والذي بلغنا هو الذي بلغ الدين، فلا يجوز أن يجعل كلام الله ورسوله كلام الله ورسوله عضين بحيث يؤمن ببعض معانيه ويكفر ببعضها، فلا يجتمع في قلب العبد بعد الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمدا رسول الله أبدا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والمنحرفون في باب رؤية الرب تبارك وتعالى نوعان، أحدهما من يزعم أنه يرى في الدنيا ويحاضر ويسامر، والثاني من يزعم أنه لا يرى في الآخرة البتة ولا يكلم عباده، وما أخبر الله به ورسوله وأجمع عليه الصحابة والأئمة يكذب الفريقين، وبالله التوفيق.
هذا الإمام ابن القيم رحمه الله عقد هذا الفصل وذكر فيه الآيات وذكر فيه الأحاديث المتواترة، ويعني خلص إلى هذه النتيجة، وهي أن هذا يتنافى مع شهادة أن محمد رسول الله، أن كل إنسان يعني ينكر يعني الرؤية وقد جاءت بها هذه الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مما ينبغي أن يعلم أن بعض الناس الذين لم يوفقوا للسير على منهج السلف ويعني يتكلمون على من يعني يتحدث عن هذه الأمور ويتحدث بهذه الأمور ويتكلم بهذه الأمور ويقولون أن الذين يعني ينكرون هذه الأشياء لا وجود لهم، وأن الذي يتكلم على مسألة أن القرآن غير مخلوق ويرد على من قال أن القرآن غير مخلوق أن القرآن مخلوق، الذي ينكرون أن القرآن غير مخلوق ويقول هو مخلوق، ويعني ينكرون على من يرد ويتكلم على القائلين بأن القرآن مخلوق، وكذلك فيما يتعلق بالرؤية وكذلك في غير هذا، يقولون أن هذا كلام مع ناس قد ماتوا، وأن الإنسان الذي يتكلم مع ناس لا وجود لهم، وهذا كلام غير صحيح. لكل قوم وارث، ورثة هؤلاء موجودون يمشون على الأرض الآن، بل إن هذه المسألة التي سمعنا الكلام فيها وجد في هذا الزمان من يؤلف كتابا يعني ينفي فيه الرؤية في الدار الآخرة ويسمي كتابه الحق الدامغ، يعني الحق الدامغ يسميه بهذا الاسم، والحق الدامغ هو إثبات أن القرآن مخلوق والرد على من قال غير مخلوق، وكذلك إثبات أن الله لا يرى في الدار الآخرة ورد على من يقول أنه يرى في الدار الآخرة، وكذلك إثبات بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار والرد على من يقول بعدم تخليدهم في النار. يعني لكل قوم وارث، يعني ما يقوله بعض الناس أن هذا كلام مع ناس قد ماتوا وهلكوا، لا هلكوا ولكن وراثهم موجودون، هلك أولئك المبتدعة الذين تكلم أو رد عليهم الصحابة وغير الصحابة، ولكن وراثهم موجودون في يعني على مختلف العصور والدهور، وفي هذا العصر هم موجودون. نعود إلى كلام أبي زيد.
وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي هبط منها.
والمعتزلة يعني هم الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، لا يرى في الآخرة، أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. والزمخشري من المعتزلة، وكان عنده يعني بلاغة وفصاحة، فكان يأتي بالكلام الذي يبث فيه مذهبه الفاسد دون أن يكون ذلك واضحا جليا. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه استخرج اعتزالياته بالمناقيش، يعني لدقتها وأنها خفية، يعني مثل ما تخرج الشوكة بالمنقاش، يعني فيها خفاء وفيها يعني عدم وضوح. وكان من الأمثلة لهذا أنه عندما جاء عند قول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة، وأي فوز أعظم من دخول الجنة، لأن هذه العبارة فيها نفي الرؤية، لأن أعلى شيء دخول الجنة، وأهل السنة عندهم شيء أعلى من دخول الجنة وهو رؤية الله عز وجل، ولكن هذه العبارة يعني فيها نفي الرؤية بأسلوب خفي يعني بدقة وليس بالتصريح بأن الله لا يرى، ولكنه نفاها بهذه الطريقة، وهي قوله وأي فوز أعظم من دخول الجنة.
من الذي أخرجها بالمناقيش؟
واحد من العلماء تذكر اسمه، قال استخرج اعتزالية المناقيش.
يقول وهي التي هبط منها آدم،
وهي التي هبط منها آدم، وهذه المسألة فيها قولان العلماء، وقد ذكرهما ابن القيم في كتابه حج الأرواح في أوله، فإنه ذكر قول الذين قالوا بأنها جنة الخلد التي كان فيها آدم وهبط منها، وذكر أدلتهم، ثم ذكر القول الثاني أنها جنة وهي بستان وأنه في الأرض وفي مكان مرتفع، وذكر أدلتهم، ثم ذكر أجوبة هؤلاء عن أدلة هؤلاء وأجوبة هؤلاء عن هؤلاء، ولم يذكر ترجيحا في النهاية، ولكنه ذكر أبياتا في قصيدة ميمية في وصف الجنة، وقد ذكرها في حد الأرواح قبل ذكر الأقوال أو القولين في المسألة والاحتجاج لهما، ولكن يعني ظاهر كلامه يدل على أنه يرى أن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الخلد، وذلك في البيتين اللذين يقول فيهما فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فهذا يعني يشعر بأنه يرى أن جنة الجنة التي أهبط منها آدم أنها جنة الخلد، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى التي كان فيها آدم، لكننا سبي العدو، يعني خرجوا بسبب العدو، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، يعني هل نصل إلى الجنة ونسلم من النار التي هي الدار التي كان فيها أبونا آدم وأخرج منها بسبب الذي حصل من إبليس. نعم،
عند في النسخة هبط وفي بعض النسخ أهبط.
نعم هو أهبط لا شك، وهبط نتيجة أهبط، أهبط فهبط.
وهي التي هبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه.
نعم، يعني نبيه وخليفته، يعني كما قال الله عز وجل جعلنا في الأرض خليفة، يعني يكون خليفة في الأرض. نعم،
وخليفة بما سبق في سابق علمه،
يعني بما سبق في سابق علمه أن هذا يحصل من أن إبليس يعني يحصل منه الوسوسة لآدم ويقول له ما يقول وأنه يأكل من الشجرة، وأنه عند ذلك يحصل الإهباط إلى الأرض.
وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته.
وخلق النار وأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد بآياته، وألحد بآياته الإلحاد بالآيات أي الآيات القرآنية، وهي التكذيب بها، تكذيب بها وعدم الاستسلام لها، أو يعني صرفها عن أمور لا تدل عليها، أو يعني أو تفسيرها بشيء يعني في تشبيه الله تعالى بخلقه، كل ذلك من الإلحاد في آيات الله عز وجل.
وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله.
نعم.
وجعلهم محجوبين عن رؤيته.
أي الكفار، يعني أولئك، هؤلاء محجوبون وأولئك يرونه، يعني الذين في الجنة يرونه والذين في النار لا، محجوبون عن رؤيته. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله عليه، لما حجب هؤلاء في حال السخط دل هذا على أن أولياءه يرونه في حال الرضا، أن هؤلاء لسخط الله عليهم لا يرونه، وأولياءه الذين رضي عنهم يرونه. ولو لم يكن، ولو كان أولياءه لا يرونه لم يكن بينهم وبين أعدائه فرق، يكون كلهم لا يرونه، ولكن هؤلاء رأوه، وهؤلاء يرونه، ورؤيتهم هي أكمل نعيم يحصل لهم، وأولئك حجبوا من هذا النعيم الذي هو أكمل نعيم، ومما دونه من النعيم الذي هو دخول الجنة والاستمتاع بها، والاستفادة مما فيها من النعيم. فحرموا النعيم الذي في الجنة، يعني ما كان، يعني ما كان مجرد نعيم، وما كان أكمل نعيم وأجل نعيم الذي هو رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها.
والله عز وجل يجيء يوم القيامة للفصل القضاء بين الناس. ومعلوم أن مجيء الله عز وجل إنما حصل بالشفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي الشفاعة العظمى، حيث يكون الناس في الموقف ويموج بعضهم في بعض ويبحثون في النهاية، ينتهي أمرهم إلى أن يبحثوا عمن يشفع لهم إلى ربهم، فيأتون إلى آدم ويعتذر، ويأتون إلى إبراهيم نوح ويعتذر، وإلى إبراهيم ويعتذر، وإلى موسى ويعتذر، وإلى عيسى ويعتذر، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيتقدم ويخر لله ساجدا ويحمد الله بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع للناس في أن ينتهوا من موقفهم، ويأتي الله لفصل القضاء بين الناس. ومجيئه كصفة من صفاته وهو فعل من أفعاله، الواجب أن يقال فيه ما يقال في جميع الصفات، وهو أن الإثبات لله عز وجل على الوجه اللائق بكماله وجلاله، دون أن يكون مشابها لخلقه، ودون أن يبحث عن كيفية ذلك، ودون تعطيل ذلك وتأويله وتحريفه، وإنما يجيء حقيقة. ومجيئه يعني صفة من صفاته، مثل نزوله واستوائه وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. يأتي والملك صفا صفا، الملك يعني الملائكة، لأن الملك يعني ليس لفظا مفردا وإنما هو جنس، لأن الألف واللام إذا دخلت على المفرد يفيد العموم، ولهذا قال بعده صفا صفا، أي الملائكة تأتي صفوفا، المقصود بالملك الملائكة، وال لاستغراق الجنس، أي جنس الملائكة، أي الملائكة يأتون صفوفا صفوفا، يأتي الله عز وجل لفصل القضاء فيفصل بين الناس ويعرضون عليه ويحاسبهم. نعم. قال إيش؟ والملك صفا صفا
لعرض الأمم وحسابها،
لعرض الأمم على الله وحسابها. وقد جاء في الحديث أن من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. وأما إذا تجاوز الله عز وجل ولم يناقش الإنسان، بل عفى عنه، فإنه لا يحصل له العذاب، والعذاب لمن نوقش وحصلت منه المناقشة. نعم.
لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها،
وعقوبتها وثوابها نتيجة لذلك الحساب. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد،
وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد يعني والميزان له كفتان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم.
وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الوزن فقط للأعمال؟
الوزن للأعمال وللصحائف، صحائف الأعمال كما جاء في حديث البطاقة والسجلات، حديث البطاقة والسجلات. وجاء يعني في بعض الأحاديث يعني ما يدل على أن الشخص يوزن، كما جاء في حديث في قصة مسعود لهما أثقل في الميزان من جبل أحد.
ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
والناس عند الحساب ينقسمون إلى موفق وإلى مخذول، فالذي حوسب حسابا يسيرا أوتي صحيفته بيمينه، والذي كان بخلاف ذلك وهم الكفار فإنهم يؤتون صحائفهم بشمالهم ومن وراء ظهورهم.